الوجه الأول يبدأ حالا. العميد في علم التجويد، تأليف محمود علي بسة،
يقرأ الكتاب عليكم
دكتور عبد العزيز إسماعيل. كلمة المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أورث كتابه من اصطفى من عباده المؤمنين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي المؤيد من ربه بالمعجزات الغرر التي من أجلها القرآن الكريم، وعلى آله وصحبه وكل من قرأ القرآن مجودا وتدبر معانيه بفكر صائب وقلب سليم. وبعد، فإن علم التجويد يعتبر من أفضل العلوم لتعلقه مباشرة بالقرآن الكريم الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فيه الآيات البينات والدلائل الواضحات والأخبار الصادقة والعظات الرائقة والتشريعات الراقية والآداب العالية والعبارات التي تأخذ بالألباب والأساليب التي ليس لأحد من الخلق بالغ ما بلغ من الفصاحة والبلاغة أن يأتي بمثلها أو يفكر في محاكاتها، فهو آية الله الدائمة وحجته الخالدة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وإن خير ما يجب أن يشتغل به المرء ليتقرب إلى ربه ويصل إلى درجات المتقين وليكون مخاطبا لرب العالمين وليحيط بعلوم الأولين والآخرين أن يقرأ القرآن ويتعلمه مجودا مرتلا كما أنزله رب العالمين على خاتم الأنبياء والمرسلين، ولا يكون ذلك ولا يتحقق إلا بمعرفة أحكامه التي تكفل ببيانها علم التجويد. ولذا كان من توفيق الله لي أن جعلني منذ طفولتي شغوفا به، محبا للتعمق فيه، شديد الحرص على معرفة ما خفي من قواعده واستتر، كثير التكرار لما علم من مبادئه وظهر، قوي الاتصال بالمعنيين بهذا العلم الجليل لأفهم منه بعض ما يعرفون وأتعلم منه بعض ما يعلمون، حتى لقد دفعني ذلك وأنا لم أتجاوز مرحلة التعليم الثانوي الأزهري بعد إلى إنشاء ندوة قرآنية تضم العارفين لقيمة هذا العلم الجليل والراغبين في الاستزادة منه. وقد استمرت هذه الندوة 7 سنين كنت أقوم خلالها إجابة لطلبهم وتحقيقا لرغبتهم بتدريس هذا العلم لهم بجانب بعض مبادئ اللغة العربية التي يحتاج القارئ إلى العلم بها في قراءته. ثم يقرأ كل منا ما تيسر من القرآن مع مناقشته أثناء قراءته فيما يصادفه من الأحكام تطبيقا للعلم على العمل، وقد أفادني ذلك كثيرا وأفادهم، فرحم الله من توفي منهم وألحقني به على الإيمان، ووفقني ومن بقي منهم لخدمة القرآن. وإذ ذاك ألفت رسالة في علم التجويد، ولكن لسوء الحظ فقد أصلها قبل الاستعداد لطبعها ونشرها، ثم من الله علي بعد ذلك وبعد اجتيازي مرحلة التعليم العالي وتخصصي في كل من التدريس والقضاء الشرعي ودراستي لعلوم القراءات 10 والفواصل وعد الآي وتاريخ المصحف ورسمه وضبطه، فعينت مدرسا بقسم القراءات من كلية اللغة العربية لأظل دائما في خدمة القرآن. وأتيحت لي فرصة أخرى لتدريس علم التجويد وغيره من علوم اللغة والدين لطلاب قسم القراءات، الأمر الذي حدا بي إلى تبسيط بعض الكتب المقررة على المبتدئين منهم بعد أن وجدت بحكم الخبرة والمران عدم تناسبها مع مداركهم ومقدار فهمهم، فألفت كتاب القواعد النحوية في شرح الآية الرومية وكتاب الفجر الجديد في علم التوحيد قبل 3 سنوات تقريبا من الآن، ولا يزال يدرس كل منهما لطلاب قسم القراءات منذ تأليفه إلى هذا الحين. ولما كان هذا العام المبارك رغبت في تدريس علم التجويد، فأجبت رغبتي وقمت بتدريسه فعلا على ضوء ما عندي فيه من المعلومات، لا على ضوء ما وجدته بين أيدي الطلاب من كتبه التي لم أرى تناسبها مع المستوى الذي ينبغي أن يكون عليه في هذا العلم الجليل، إما لكونها مختصرة جدا لا تؤدي الفائدة المرجوة منها بالنسبة إلى هؤلاء الطلاب الذين لا يدرسون هذا العلم إلا عاما واحدا، بينما لا يعتمد في تدريسه بمختلف المعاهد الدينية والدول الإسلامية إلا على من يتخرج منهم، وإما لصعوبتها واحتوائها على بعض التعبيرات المعقدة التي لا تتلاءم مع مدى فهمهم، بالإضافة إلى ما بهذه الكتب جميعا من أمثلة لبعض الأحكام لا وجود لها في القرآن. ومن أجل هذه الأسباب طلب مني أبناء الطلاب أن أضع لهم كتابا في علم التجويد متضمنا ما أعرض له في دروسي لهم من إيضاحات وتفصيلات مع السهولة والتنسيق على غرار كتابي السابقين في علم النحو والتوحيد اللذين استراحوا لدراستهما وفهم أسلوبهما. وقد ترددت في ذلك في أول الأمر لولا أن شجعني بعض إخواني من الأساتذة على إجابة هذه الرغبة حرصا على مصلحة الطلاب، حتى شرح الله صدري لتأليف هذا الكتاب المبسط في أسلوبه الدقيق في معانيه وعباراته وما بموضوعاته من تفصيلات، والمشتمل على ما يلزم القارئ لحفص بن سليمان الكوفي من الأحكام، معتمدا على أشهر ما ثبت من طرق روايته وأيسرها وسميته العميد في علم التجويد، راجيا أن يعمد ويقصد به كل قارئ له إلى ما ينفعه وينفع غيره من تعلم وتعليم، وأن يحظى هذا الكتاب من تقدير قرائه بما يتناسب مع قيمته العلمية الضخمة وما بذل في كتابته من الجهد والطاقة وما اشتملت عليه لفظة اسمه الصغيرة من المعاني العظيمة الكبيرة، وأن أنال به كل ما أردت من تأليفه وقصدت إليه من أجله من شرف الانتساب بواسطته إلى خدمة القرآن وأهله. وقسمته إلى 27 درسا بعضها يطول وبعضها يقصر حسب ما يقتضيه موضوع الدرس من الإيجاز أو الإسهاب، وفي نهاية كل درس منها وضعت بعض الأسئلة والتمارين حتى إذا أجاب الطالب عليها عقب قراءته للدرس تأكد من فهمه وانتقل إلى ما يليه، وإلا عاد إلى استظهاره وفهم مراميه. والله تعالى أسأل أن يكون مقبولا عنده وأن يكرمني به وكل من قرأه في الدنيا والآخرة، وأن يجعله خالصا لوجهه وسببا للفوز بجناته ورضوانه، وأن ينفع به النفع التام كل من تقبله برضا وتأمل واهتمام. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. المؤلف. الدرس الأول في المقدمات العامة لعلم التجويد. المقدمات العامة التي يبتدأ بها علم التجويد وغيره من العلوم ست، وهي: 1- تعريفه. فأما تعريفه فهو لغة التحسين، واصطلاحا علم يبحث في الكلمات القرآنية من حيث إعطاء الحروف حقها ومستحقها. وحق الحرف هو مخرجه وصفاته التي لا تفارقه كالهمس والجهر، ومستحقه هو الصفات التي يوصف بها الحرف أحيانا وتفارقه أحيانا كالتفخيم والترقيق بالنسبة للراء. 2- موضوعه. وأما موضوعه فهو الكلمات القرآنية من حيث إعطاء الحروف حقها ومستحقها. 3- نسبته. وأما نسبته فهو أحد العلوم الدينية المتعلقة بالقرآن الكريم. 4- واضعه. وأما واضعه من الناحية العملية فهو النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ناحية وضع قواعده فهو الخليل بن أحمد الفراهيدي وغيره من أئمة القراء واللغة. 5- فائدته. وأما فائدته فهي حسن الأداء وجودة القراءة الموصلان إلى رضا الله تعالى الذي يحقق سعادتي الدنيا والآخرة، وعصمة اللسان من اللحن في القرآن، واللحن هو الميل عن الصواب أي الخطأ، وهو نوعان: 1- جلي، وهو ما كان بسبب مخالفة القواعد العربية كاستبدال حرف بحرف أو حركة بحركة، وسمي جليا لاشتراك علماء التجويد وغيرهم من المثقفين في إدراكه، وحكمه التحريم اتفاقا. 2- خفي، وهو ما كان بسبب مخالفة قواعد التجويد كترك الغنة وقصر المندود، وسمي خفيا لاختصاص علماء التجويد بإدراكه دون غيرهم، وحكمه التحريم على الراجح، وقيل الكراهة. 6- حكم تعليمه والعمل به شرعا. وأما حكم العمل به فهو الوجوب العيني على كل مكلف يحفظ القرآن أو بعضه، وإذا فيأثم تاركه لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن بلحون العرب، الحديث. وأما حكم تعليمه فهو فرض كفاية بالنسبة إلى عامة المسلمين، وفرض عين بالنسبة إلى رجال الدين من العلماء والقراء، ومهما يكن من شيء فإنه يأثم تاركه منهم ويتعرض لعقاب الله، ويرى بعض العلماء ضرورة تطبيق قواعد هذا العلم في قراءة الحديث، والحق أن ذلك يستحسن ولا يجب. أسئلة: 1- ما هو علم التجويد؟ وما موضوعه؟ وما الفرق بين حق الحرف ومستحقه؟ 2- ما نسبة علم التجويد إلى غيره من العلوم؟ ومن واضعه من الناحية العملية؟ ومن ناحية وضع قواعده؟ وما فائدته؟ 3- ما هو اللحن؟ وما أنواعه؟ وما حكم كل منها مع التمثيل؟ ولماذا سمي كل نوع منها باسمه؟ 4- ما حكم العمل بالتجويد؟ وما حكم تعليمه وما دليل ذلك؟ وهل تطبق قواعد التجويد في قراءة الحديث الشريف؟ الدرس الثاني في المقدمات الخاصة بعلم التجويد. المقدمات الخاصة بعلم التجويد هي التي يبتدأ بها فيه دون غيره من العلوم، والتي لا بد للقارئ أن يعلمها قبل بدء قراءته سبعة، وهي: 1. أهمية التلقي في تعلم القرآن وأدائه وأحكامه. للتلقي في تعلم القرآن وأدائه أهمية كبيرة، فلا يكفي تعلمه من المصاحف دون تلقيه من الحافظين له، وذلك لأن من الكلمات القرآنية ما يختلف نطقه عن رسمه في المصحف، نحو: إنما جزاء الذين يحاربون، أو لأذبحنه، بأيكم المفتون. ومنها ما يختلف القراء في أدائه مع اتحاد حروفه لفظا ورسما، تبعا لتفاوتهم في فهم معاني هذه الكلمات وأصولها، وما يتوافر لهم من حسن الذوق وحساسية الأذن. ومراعاة ذلك كله عند إلقائها، لدرجة أن بعضهم يخطئ في أدائها بما يكاد يخرجها عن معانيها المرادة منها، لتساهله وعدم تحريه النطق السليم بها، والذي لو وفق إليه وعود نفسه عليه لدل على حساسية أذنه وحسن ذوقه وفهمه معانيها، وذلك نحو: حرض المؤمنين يعظكم، فسقى لهما فقعوا له ساجدين، وذروا البيع. كما أن أحكام القرآن لا يكفي مجرد العلم بها من الكتب، بل لا بد فيها من السماع والتلقي والمشافهة والتوقيف، لأن في تعلم القرآن وأدائه وأحكامه عن طريق التلقي والتوقيف اقتداء بالسنة، من أنه صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن بأحكامه عن جبريل عن الله تعالى، ونقل إلينا عنه كذلك متواترا إلى الآن. وتحقيقا لصحة الإسناد الذي هو ركن من أركان القرآن الثلاثة التي تتلخص في: 1. ضرورة موافقته لوجه من وجوه النحو ولو ضعيفها. 2. ضرورة موافقته للرسم العثماني ولو احتمالا. 3. صحة إسناده. وفي ذلك يقول الجزري: فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. 2. مراتب القراءة. أما مراتب القراءة فأربع، وهي: 1. التحقيق، وهو القراءة بتؤدة وطمأنينة بقصد التعليم مع تدبر المعاني ومراعاة الأحكام. 2. الترتيل، وهو القراءة بتؤدة وطمأنينة لا بقصد التعليم مع تدبر المعاني ومراعاة الأحكام. 3. التدوير، وهو القراءة بحالة متوسطة بين التؤدة والسرعة مع مراعاة الأحكام. 4. الحبر، وهو القراءة بسرعة مع مراعاة الأحكام، وهي في الفضل والأولوية حسب هذا الترتيب. 3. حكم الاستعاذة وأحوالها وأوجهها. أما حكم الاستعاذة فالاستحباب على الراجح، وقيل الوجوب. وأما أحوالها فأربع، حالتان يجهر بها فيهما، وهما: واحد، في مقام التعليم، اثنان، في المحافل، وحالتان يصر بها فيهما، وهما: واحد، في الصلاة، اثنان، في القراءة على انفراد. وأما أوجهها فأربعة، وهي: واحد، قطع الجميع وهو أفضلها، اثنان، قطع الأول ووصل الثاني بالثالث وهو أفضل من الوجهين الآتيين، ثلاثة، وصل الأول بالثاني وقطع الثالث وهو أفضل من الأخير، أربعة، وصل الجميع. أربعة، أوجه ما بين السورتين. أما أوجه ما بين السورتين فثلاثة، وهي أوجه الاستعاذة السابقة بالضبط، باستثناء وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، فإنه لا يجوز بين السورتين، لأنه يوهم أن البسملة ملحقة بآخر السورة مع أنها لأولها. خمسة، أوجه ميم آل عمران. أما أوجه ميم آل عمران فثلاثة، وهي: واحد، السكون الأصلي وهو مد الميم ست حركات مع الوقف عليها، اثنان، تحريك الميم بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين وهو مد الميم ستا مع وصلها بما بعدها، ثلاثة، الاعتداد بالعارض والعارض هو التحريك، والتحريك بالفتح وهو مد الميم حركتين فقط مع وصلها بما بعدها. فإذا روعيت هذه الأوجه مع وصل البقرة بآل عمران كانت تسعة، وهي ثلاثة الميم على كل من أوجه ما بين السورتين الثلاثة. وإن استعذت مبتدئا بآل عمران كانت الأوجه اثني عشر وجها، وهي ثلاثة الميم على كل من أوجه الاستعاذة الأربعة. ستة، أوجه ما بين الأنفال وبراءة. وأما أوجه ما بين الأنفال وبراءة التي لا بسملة قبلها فثلاثة، وهي: واحد، القطع وهو الوقف على عليم مع التنفس والابتداء ببراءة، اثنان، السكت وهو الوقف على عليم بلا تنفس والابتداء ببراءة، ثلاثة، الوصل وهو وصل عليم ببراءة. وهذه الأوجه في أفضليتها على هذا الترتيب: سبعة، السكتات الواردة لحفص في القرآن ومقدارها. أما السكتات الواردة في رواية حفص باتفاق فأربع، وهي: واحد، عوجا قيما، اثنان، مرقدنا هذا، ثلاثة، من راق، أربعة، بل ران. فهذه الأربع لا يجوز فيها إلا السكت. وأما السكتات المختلف فيها فثنتان: واحد، عليم براءة السابق ذكرها، فإنه يجوز فيها القطع والسكت والوصل على ما تقدم. اثنان، مالي هلك، فإنه يجوز فيها الإظهار والسكت أو الإدغام، وأما مقدار السكتة فحركتان. أسئلة: ما أهمية التلقي في تعلم القرآن وأدائه؟ ولم لا يكفي في ذلك أخذه من المصاحف وحدها؟ وما أهمية التلقي في أحكام القرآن؟ ولم لا يكفي أخذها من الكتب وحدها؟ وما هي أركان القرآن؟ 2- ما مراتب القراءة؟ وما ضابط كل منها؟ وما درجة كل في الفضل والأولوية بالنسبة إلى غيره؟ 3- ما حكم الاستعاذة؟ ومتى يجهر بها؟ ومتى يسر بها؟ وما أوجهها؟ وما ترتيبها في الفضل والأولوية؟ 4- ما أوجه ما بين السورتين؟ وهل يجوز بين السورتين وصل الأول بالثاني وقطع الثالث أو لا؟ علل لما تقول. 5- ما أوجه ميم آل عمران؟ وما كيفية كل منها؟ وما عدد الأوجه الجائزة لمن وصل آخر البقرة بأول آل عمران؟ ولمن ابتدأ بها مستعيذا؟ 6- ما هي الأوجه الجائزة بين الأنفال وبراءة؟ وما كيفية كل منها؟ وما ترتيبها في الفضل والأولوية؟ 7- ما هي السكتات الواردة لحفص اتفاقا واختلافا؟ وما الذي يترتب على الاتفاق في بعضها والاختلاف في بعضها الآخر؟ وما مقدار السكتة؟ الدرس 3: في تعريف النون الساكنة والتنوين والفرق بينهما وأحكامهما وأقسامهما. تعريف النون الساكنة: النون الساكنة أي الخالية من الحركة هي النون الثابتة في اللفظ والخط والوصل والوقف، وتكون في الأسماء والأفعال والحروف، وتكون متوسطة ومتطرفة. تعريف التنوين: التنوين لغة التصويت، واصطلاحا نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا. الفرق بين النون الساكنة والتنوين: والفرق بين النون الساكنة والتنوين مكون من 5 أمور تظهر بتأمل التعريفين السابقين، وهي: 1- النون الساكنة حرف أصلي من حروف الهجاء والتنوين زائد. 2- النون الساكنة ثابتة لفظا وخطا، والتنوين ثابت في اللفظ دون الخط. 3- النون الساكنة ثابتة وصلا ووقفا، والتنوين ثابت في الوصل دون الوقف. 4- النون الساكنة تكون في الأسماء والأفعال والحروف، والتنوين لا يكون إلا في الأسماء دون الأفعال والحروف، ويستثنى من ذلك نون التوكيد الخفيفة التي لم تقع إلا في موضعين في القرآن، وهما: وليكونن من الصاغرين بيوسف، لنسفعا بالناصية بالعلق، فإنها نون لاتصالها بالفعل لا تنوين، وإن كانت غير ثابتة خطا ووقفا كالتنوين فهي إذن نون ساكنة شبيهة بالتنوين. 5- النون الساكنة تكون متوسطة أي في وسط الكلمة، ومتطرفة أي في آخرها، والتنوين لا يكون إلا متطرفا أي في آخر الكلمة.
انتهى الوجه الأول.